نمضي ونمضي خلفها ظل وضوء ما حقيقة أمرنا هذا وعى وذاك من تقع حدما والكل يسعى لاستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسطها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى في أيام الله، وما زال حديثنا متصلا حول فتح الأندلس، واليوم بإذن الله نتكلم عن موضوع جديد، وهي هذا الموضوع هو معركة بلاط الشهداء. بلاط الشهداء، ربما تكون هذه المعركة كالمعركة السابقة أيضا غير مشتهرة بين الناس، معركة السابقة أقصد التي تكلمت عنها قبل ذلك وهي وادي برباط. قبل أن أتكلم عن معركة بلاط الشهداء أقول أنه بعد فتح الأندلس وبعد انتقال عبور موسى ابن نصير يرحمه الله إلى طارق ابن زياد صاحب معركة وادي برباط التي كانت هي المفتاح لفتح بلاد الأندلس، رأينا أن موسى ابن نصير يعني فتح في اتجاه في بلاد الأندلس وطارق في اتجاه، حتى تمكن بفضل الله تعالى من فتح غالب معظم أو معظم بلاد الأندلس. وكان موسى ابن نصير قال لطارق ابن زياد أنه أو عين طارقا أميرا على بلاد الأندلس، لكن الذي حدث أن أمرا جاء من الخليفة الأموي في دمشق أن يعود موسى ومعه طارق ابن زياد إلى دمشق وأن يترك الأندلس. ما الأسباب التي من أجلها أمر الخليفة بعودة موسى وطارق؟ ذكر المؤرخون أسبابا كثيرة، أختصر أهم هذه الأسباب أنه وردت أخبار للوليد خليفة أن موسى يعتزم أن يتوغل في بلاد أوروبا، فيعتزم أن يدخل فرنسا ثم ينتقل منها ويفتح الغرب بكامله، لأنه كان من خطته أنه يريد أن يأتي إلى القسطنطينية من ناحية الغرب. فلما جاءت هذه الأخبار إلى الخليفة فإنه استدعى، لماذا لم يترك في يفتح فرنسا وأوروبا؟ حقيقة أن الخليفة خشي على جنود المسلمين أن يهلكوا. لماذا؟ لاتساع أوروبا من ناحية، ولكثرة أعداد الجنود والسكان فيها من ناحية أخرى، وأيضا لأنه إذا طلب موسى المدد فإنه يكون من الصعوبة بمكان أن يرسل إليه الخليفة مددا، لأن بينه وبينه سيكون هناك بحر وجبال ومسافات بعيدة تصل إلى آلاف الكيلومترات، فخشي أن يفعل ذلك موسى ومعه طارق ابن زياد، فأمرهما بالعودة إلى دمشق. ولو نظرنا إلى هذا السبب الذي من أجله استدعى الخليفة موسى وطارقا، ستجد أن ما خاف منه الوليد بن عبد الملك سيتحقق بعد ذلك معنا في موضوعنا الليلة في موقعة بلاط الشهداء، سنرى. السبب الثاني الذي يذكره المؤرخون هو خوف الوليد ابن عبد الملك أن يستقل موسى ابن نصير بولاية الأندلس ويجعلها ولاية مستقلة عن دولة الخلافة، لأنه بعيد وعنده الجنود ويستطيع أن يستقل بها، ولن يستطيع الخليفة أن يرسل إليه جنودا يعبرون البحر، فهذا أيضا كان صعبا. فأيضا هو خاف من هذه، وما خاف منه أيضا الوليد ابن عبد الملك حدث بعد ذلك، لكن بعد سقوط الدولة الأموية بالفعل صارت الأندلس ولاية مستقلة بعد ذلك عن الدولة العباسية كما سيأتي بإذن الله رب العالمين. لهذه الأسباب ولغيرها استدعى الخليفة موسى ابن نصير وطارق ابن زياد، وبذلك أنهى الفتوحات في الأندلس لهذين القائدين الفذين. لما وصل موسى ابن نصير إلى دمشق كان الوليد ابن عبد الملك في مرض موته، إذ أنه وصل قبيل موته بحوالي 40 يوما، فأرسل سليمان ابن عبد الملك اللي هو الخليفة القادم وأخ أخو الوليد ألا تقدم على الوليد الآن، انتظر إنه في مرض الموت وانتظر حتى أتولى أنا الخلافة فتأتي إلي ومعك الخمس الأخماس من الغنائم ومعك الأسرى حتى يكون هذا فاتحة خير، يرى الناس أن ذلك من البشارات لتولي الخلافة. لما جاءه رسول سليمان ابن عبد الملك فإن موسى أبى ورفض وقال إنه إن كان من نصر فمن الله، وبسبب توجيهات الخليفة الوليد وفي عهده، وهذا من الخيانة ومن الغدر أن أتخلف ثم حتى يموت والله أعلم بالآجال، فأبى فأضمرها له سليمان ابن عبد الملك. وبالفعل مات، دخل موسى على الوليد ابن عبد الملك قبيل موته ومات الوليد ابن عبد الملك، وتولى الخلافة سليمان ابن عبد الملك الذي كما ذكرت أضمر كراهية لموقف موسى ابن نصير يرحم الله، أضمر كراهية له. لكن تبالغ حقيقة الكتب في مسألة إهانة الخليفة لموسى ابن نصير، تبالغ في ذلك، فلا يعني لا الوقت كان يعني لو أننا نقضنا هذه المبالغات، وهذا يحتاج إلى وقت وهذا ليس من خطة يعني البرنامج، لكن أنا يعني وقفت على أغلبها فإنها متهافتة وهشة عند التمحيص والنقد. الشاهد أنه جل أجلسه في دمشق ومنعه من العودة هو طارق بعد ذلك إلى الأندلس، وخرج موسى ابن نصير مع سليمان ابن عبد الملك إلى الحج، وبعد أن حج فإنه دعا الله سبحانه وتعالى أي موسى فقال: اللهم إن كنت سأجاهد مرة ثانية في سبيلك فأبقني للجهاد، وإن كنت لن أعود للجهاد مرة ثانية فأمتني، يعني إيه بعد الحج. هو كان انتهى من الحج وأدي دعوة، وفقط قدر الله فيه سبحانه وتعالى، فبالفعل مات موسى ابن نصير بعد أن انتهى من مناسك الحج، وما عاد مرة ثانية لا إلى دمشق ولا إلى الأندلس. أما طارق فوعاد مع موسى ابن نصير، لكن هل ذهب معه إلى الحج؟ هل عاد مرة ثانية إلى بلاد المغرب؟ هل عاد إلى الأندلس؟ حقيقة ما وقفت عليه من كتب التاريخ لم تتتبع طارقا كما تتبعت موسى ابن نصير عليهما رحمة الله جميعا، لكن فتح الأندلس لا شك أنه ينسب إلى هذين البطلين العظيمين في تاريخ الإسلام، موسى ابن نصير يرحمه الله وطارق ابن زياد يرحمه الله. نأتي لموضوع الليلة وهي معركة بلاط الشهداء. بعد أن تولى الخلافة بعد ذلك تولى هشام ابن عبد الملك تولى الخلافة، وفي العام الثاني عشر بعد المئة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ولى عين عبد الرحمن الغافقي أميرا على بلاد الأندلس، وبالفعل انتقل عبد الرحمن الغافقي إلى بلاد الأندلس، وكان متواجدا قبل ذلك ولكن لم يكن أميرا على البلاد. وعبد الرحمن الغافقي من أفضل الولاة الذين تولوا ولاية الأندلس. فعبد الرحمن لما تولى الإمارة وجد أن هناك خلافات بدأت تنشأ ما بين العرب وما بين البربر. البربر كما ذكرت قبل ذلك التسمية وكذا، أصل التسمية ذكرت ذلك من قبل، فبدأت الخلافات تنشأ بينهم. العرب يقولون نحن أفضل ونحن من وصلنا الإسلام إليكم، ولولا أن الله سببنا ما وصل الإسلام إليكم. والبربر يقولون نحن الذين فتحنا الأندلس، ولولانا لولا أن الله سببنا ما فتحت بلاد الأندلس. فكان البربر ينقمون على العرب لأن يتولى الإمارات والمراكز الكبرى دائما يتولاها العرب، فكان بدأ هذا في بلاد الأندلس. ولا شك أن العصبية هذه تؤدي إلى أمور ستحدث بعد ذلك، أمور خطيرة على نسيج المجتمع الإسلامي، وأصل من أصولنا الشرعية الأخوة بين المسلمين، بل إن الله سبحانه وتعالى امتن على المسلمين بأنهم كانوا أعداء ثم ألف بين قلوبهم سبحانه وتعالى. فهذه العصبية نهى عنها المشرع ونهى عنها نبينا عليه الصلاة والسلام، ولما تعارك مهاجري مع أنصاري ونادى هذا يلا المهاجرين وهذا نادى يلا الأنصار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن هذه العصبية الجاهلية وقال دعوها فإنها منتنة، أي هذه العصبية دعوها فإنها منتنة. فالإسلام لغى العصبيات ولغى الفوارق وجعل المعيار تفاضل الناس تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعبد الرحمن الغافقي حاول أن يقضي على هذه النعرات وعلى هذه العصبيات التي بدأت، فالتف الناس من حوله وأقام العدل في بلاد الأندلس، وكان يذهب بنفسه ويصلح ويتكلم مع الناس، فأحبه الناس في الأندلس. عبد الرحمن لما تولى إمارة الأندلس كان في ذهنه، هو الذي كان في الأندلس قبل ذلك، وكانت هناك حملات تخرج لجنوب فرنسا لكن لا تتوغل في قلب فرنسا، فعبد الرحمن كان عنده نية أن يتوغل في قلب فرنسا وأن يفتح فرنسا كما كان يريد موسى ابن نصير وطارق ابن زياد، فكانت عنده هذه النية، لذا فإنه حفز أهل اليمن، جنود من اليمن، حفز الجنود من اليمن ومن الشام أن يساعدوا وأن يخرجوا يتعاونوا معه لأنه ينتوي التوغل في فرنسا. وبالفعل خرج معه جماعات من هؤلاء وجماعات من جنوده في الأندلس. وصل عدد جنود عبد الرحمن الغافقي إلى 40,000 من الجنود أو إلى 50,000، وهذا الرقم هو أكبر عدد لجنود مسلمين يعبرون إلى فرنسا. ذكرنا قبل ذلك أن فرنسا كانت على الحدود من ناحية الشمال مع الأندلس وكانت تفصلها جبال، فهذا أكبر عدد من الجنود عبر من الأندلس إلى جنوب فرنسا. هذا العدد خرج والنية عند عبد الرحمن أن يصل إلى قلب فرنسا، كانت تسمى ببلاد فرنجة، وكان ملك فرنسا وقتها وكان هو حامي أوروبا الغربية، فكما كانت الإمبراطورية الرومانية في الشرق تحمي الشرق، فكذلك كانت فرنسا بلاد الفرنجة تحمي أوروبا الغربية. فعبر الجبال عبد الرحمن الغافقي وبدأ في الحقيقة ينتصر انتصارات متتالية، حتى أنه استطاع في شهور قليلة أن يتمكن من فتح جنوب فرنسا من شرقها إلى غربها، وأن تسقط المدن الفرنسية مدينة تلو مدينة، فيأخذ الأسرى ومعه السبل والغنائم، وأخذ غنائم كثيرة في هذه المعارك في جنوب فرنسا. توغل عبد الرحمن بجيشه حتى وصل إلى نهر اللوار في فرنسا على مسافة 100 كيلومتر من باريس عاصمة فرنسا، لكنه في ذات الوقت كان ابتعد جدا عن الأندلس، عن قرطبة وإشبيلية ابتعد جدا، فكان عن قرطبة يبعد حوالي 1,000 كيلومتر، وهذا معناه أنه لو أراد المدد فإن المدد سيتأخر في الوصول إليه جدا، لكن عبد الرحمن كان عنده نية وكان مجاهدا صالحا كما ذكرت، هو من أفضل الولاة الذين تولوا ولاية الأندلس. عبد الرحمن الغافقي وصل إلى نهر اللوار أراد أن يعبر هذا النهر متجها إلى العاصمة إلى باريس. لا شك أن الفرنجة لما علموا بانتصارات المسلمين المتتالية وأنهم تقريبا أخذوا الجنوب بكامله وأنهم يتجهون إلى العاصمة، فذلك حرك أوروبا بكاملها، لأنها معركة مصيرية. لو أن المسلمين دخلوا إلى باريس فمعناه أنهم سيدخلون إلى أوروبا بالكامل. فجهز الفرنجة، اسم الفرنسيين كان يطلق عليهم الفرنجة، فبدأوا في تجهيز أعداد غفيرة وجيش كبير جرار من أجل أن تكون معركة حاسمة، وهم يعلمون أنها ستكون معركة حاسمة. لو انتصر فيها المسلمون كما انتصروا في القادسية أو في اليرموك أو في وادي برباط، فهذا سيؤدي إلى فتح أوروبا بالكامل. حتى قال بعض المفكرين الغربيين لو أن المسلمين انتصروا في هذه المعركة أي في بلاط الشهداء، لا كان القرآن درس في المدارس وفي جامعات كامبريدج وأكسفورد وغيرها من الجامعات العريقة في إنجلترا وفي أوروبا لو انتصر المسلمون في هذه المعركة. هذه المعركة بالفعل لو كان الله قدر سبحانه وتعالى للمسلمين أن ينتصروا فيها لا تحولت، لكانت أوروبا يعني صارت قارة إسلامية، لكن الله سبحانه وتعالى يعني قدر ألا ينتصر المسلمون في هذه المعركة. في بلاط الشهداء وجدت أسباب لهزيمة المسلمين. قبل يعني أن أتكلم عن مجريات المعركة فأدور حول الأسباب التي أدت إلى هذه الهزيمة الشديدة على المسلمين وعلى عبد الرحمن الغافقي. هناك أسباب ذكرت في بداية كلامي أن هذه العصبية التي بدأت تظهر ما بين العرب والبربر، فهذه العصبية كان عبد الرحمن كفكف هذه العصبية، لكن لا شك أنها كانت تظهر أحيانا فوق السطح عند وجود خلافات أو وجود مشكلات، فهذه العصبية كانت تظهر أحيانا بين الجنود، لكن عبد الرحمن عليه رحمة الله كان يسارع بأن يقضي على هذه العصبيات. من ذلك وهو من أهم الأسباب لهزيمة المسلمين في هذه المعركة الكبرى مسألة الغنائم. ستقول كيف تؤدي الغنائم إلى الهزيمة؟ سنرى. أنا ذكرت أن عبد الرحمن الغافقي استطاع أن تقريبا أن يدخل إلى مدن الجنوب الفرنسي بكاملها من الشرق إلى الغرب، وغنائم كثيرة جدا وأسرى وسبل، وكل هذا كان مع الجيش، فكان خلف الجيش. ما هو أين سيرسلون هذه الغنائم وهم من معركة إلى معركة إلى معركة؟ فكان هناك الغنائم خلف الجيش وعليها حراسات مخصصة لحراسة هذه الغنائم، فمن هذه الغنائم سيهزم المسلمون. أولا كما ذكرت من ناحية ثقل الحركة مع كثرة هذه الغنائم وتعيين حراسا وفرسانا لحراستها، وهي تكون في مؤخرة الجيش دائما، فكانوا يتحركون ومعهم هذه الغنائم الثقيلة في الحركة. وإن خفة الحركة، لا شك أن خفة الحركة والمناورة التي يجيدها المسلمون هذه الخفة وهذه المنورة، هذه الغنائم الكثيرة والثقيلة جدا ستقلل من هذا كما سنرى. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، كثرة هذه الغنائم وبريق هذه الغنائم جعل هذا يقع في قلوب الكثير من الجنود، فبهرجة الغنائم والسبي والذهب، فهذا أدى إلى أن يقع في قلوب الكثير من الجنود فتعلقوا بهذه الغنائم، حتى أن بعض الجنود من بعض القبائل من البربر قال لعبد الرحمن دعنا نرجع بهذه الغنائم إلى الأندلس فنعيدها ثم نرجع مرة أخرى بلا غنائم فيكون أكثر حركة وأكثر حرية. لكن عبد الرحمن رأى أنه لا يستطيع العودة الآن وقد اقترب من عاصمة فرنسا. وسبحان الله، تقول يا ليته استمع لمن قال ذلك، وإن كانوا هم يريدون ذلك خوفا على الغنائم، لكن لو أنه يعني استمع إليهم ورجع بهذه الغنائم أو أمر من يرجع بهذه الغنائم لما أتي المسلمون من ناحية الغنائم. فالغنائم من ناحيتين: تعلق قلوب الجنود بهذه الغنائم الثمينة، ومن ناحية أخرى أدت إلى بطء حركة المسلمين. وهذه الغنائم وما حدث في هذه المعركة في بلاط الشهداء هي عند الغرب تسمى بواتيه، اللي هي المعركة دي بلاط الشهداء، عندنا نحن تسمى ببلاط الشهداء، عند الغرب تسمى ببواتيه. في هذه الغنائم أربط بينها وبين ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فإنه بسبب الغنائم وبسبب حب بعض الجنود للغنائم حدثت الهزيمة في أحد ومعهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أصدر أوامر واضحة للرماة الذين يحمون ظهر المسلمين على جبل أحد ألا ينزل أحد منهم من فوق الجبل حتى لو انتصر المسلمون، إلا أن يرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بمن يأتي بهم. فكانت الأوامر واضحة وصريحة، لكن هؤلاء أو فريقا من هؤلاء ليس كلهم لما رأوا انتصار المسلمين ورأوا الغنائم فإنهم تركوا مواقعهم على جبل أحد ونزلوا من أجل الغنائم، فالتف الخيل بقيادة خالد ابن الوليد قبل إسلامه وأتوا إلى المسلمين من خلفهم، وكانت الهزيمة كما قدر الله سبحانه وتعالى درسا يتعلم منه الأجيال القادمة، أن الغنائم والدنيا هذه لا ينظر إليها ولا تكون في القلب، إنما هي في أيادي الجنود بعد النصر التام، لكن لا يتعلق القلب بها. ونحن نقرأ في سورة آل عمران قول الله سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن، أي تقتلونهم وتنتصرون عليهم، تحسونهم بإذن حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذا الكلام كان للصحابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سنن الله سبحانه وتعالى لا تتخلف. نعم، إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يهزم في أحد، النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وأخذ يقاتل صلى الله عليه وسلم وكان في قلب الكفار، فلم يهزم النبي عليه الصلاة والسلام في معركة من المعارك، يهزم الجيش لكن النبي عليه الصلاة والسلام يكون في المقدمة يقاتل عليه الصلاة والسلام بمفرده حتى يعود الجيش مرة ثانية. فلم يؤذن في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يؤذن في حنين صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم تحول الهزيمة في حنين تحولت بعد ذلك إلى نصر كما هو معلوم. ففي أحد بسبب الغنائم كانت الهزيمة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر الأمة من الدنيا ومن التنافس على الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي في الصحيحين وفي غيرهما: لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح، أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر الأمة أنه لا يخشى على الأمة من الفقر، وإنما يخشى على الأمة أن تفتح لهم الدنيا ويغتر بها ويتنافسون، يغترون بها ويتنافسون فيها كما تنافس الذين من قبلكم فتهلككم الدنيا كما أهلكت الدنيا الذين كانوا من قبلكم. فدرس الدرس الذي كان في أحد لم يتعلم منه الجنود الذين كانوا مع عبد الرحمن في بلاط الشهداء. فالغنائم كانت من أهم الأسباب لهزيمة المسلمين في موقعة بلاط الشهداء. عبد الرحمن أنا ذكرت من الأسباب، وسيأتي سبب أيضا أعتبره من أهم الأسباب، لكن هذا في سنايا المعركة وقلة عدد جنود المسلمين مقارنة بعدد جنود الفرنسيين، لأني كما ذكرت حوالي 50,000، وكان عبد الرحمن يترك حاميات في كل الولايات والمدن المفتوحة حتى تحميها، فكان عبد الرحمن يترك حاميات من خلفه، فأدى ذلك إلى قلة عدد الجنود الذين كانوا مع عبد الرحمن من ناحية، ومن ناحية أخرى أنهم من معركة إلى معركة ومعارك شرسة وقتال مرير لشهور متواصلة حتى وصلوا إلى نهر الوار كما ذكرت. للغرب فجمعوا أكبر عدد من الممكن أن يجمع، لأنهم يعلمون أن هذه المعركة هي المعركة الحاسمة الفاصلة، ولو استطاع المسلمون أن ينتصروا فيها لدخلوا إلى أوروبا وكما فعلوا في بلاد الأندلس. سنتوقف هنا عند نهر الوار الفرنسي، وإن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر نستكمل باقي أحداث موقعة بلاط الشهداء. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تمضي ونمضي خلفنا، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك ما التقى عشدها، والكل يسعى لاستدامة مدما، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله